الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكرنا في المحاضرة السابقة والدرس السابق ما يتعلق بكتاب البيع من حيث تعريفه وجوازه وشروط البيع السبعة، وهي الرضا والرشد وكون المبيع مالا، وأن يكون المبيع ملكا للبايع أو مأذونا له التصرف والبيع فيه، والقدرة على تسليمه، وكذلك معرفة الثمن والمثمن، وأخيرا أن يكون منجزا لا معلقا. اليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ ما يتعلق بموانع صحة البيع. قال المصنف رحمه الله في منار السبيل في شرح الدليل: فصل في موانع صحة البيع. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقال في الشرح: يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. انتهى.
إذن أول مانع من موانع صحة البيع ما يتعلق بزمن البيع والشراء، أن لا يكون الزمن الذي يتم فيه البيع والشراء زمنا منهيا عنه، وهو الوقت إذا نودي للصلاة، أو في المكان الذي نهي عنه البيع والشراء وهو المسجد. إذن إما أن يكون المنهي متعلق بالزمان أو متعلق بالمكان. المكان مثل المسجد، فإنه ليس محلا للبيع، فإن تم البيع كونه آثم هذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين العلماء، كونه آثم في عقد البيع في المسجد هذا باتفاق الفقهاء. لكن هل يصح البيع أو لا يصح؟ الصحيح أن البيع صحيح ولكن الفاعل آثم. البيع صحيح والفاعل آثم، وإن كان المذهب على خلاف، لكن الرواية عن الإمام أحمد موافقة لقول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة.
إذن هذا يتعلق بالزمان، ما هو الزمان الذي لا يصح فيه البيع؟ بالاتفاق الزمان الذي لا يصح فيه البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمقصود بالنداء هو النداء الثاني في زماننا، وهو النداء الذي يكون إذا جاء الخطيب، ويقاس عليه لو تضايق وقت المكتوبة. إنسان في تجارته ما صلى الظهر وباقي على وقت صلاة الظهر مقدار ما يتسع للصلاة، فإنه يأثم ولا يصح بيعه قياسا على صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة واشتغل الإنسان بالبيع فاتته الجمعة فلذلك حرم. فكذلك لو انشغل بالبيع حتى يخرج وقت الصلاة حرم عليه البيع. وعلى هذا يكون كل زمان ضاق فيه بحيث لا يتسع وقته إلا للعبادة المفروضة فإنه يحرم البيع. ويمكن على هذا أن يقاس لو أن رجلا باع واشترى لم يقدر على الصوم، يقال له: دع البيع والشراء وصم. فإذا كان البيع والشراء يؤدي بك إلى أنك تترك الصوم فإنه كتأثم بهذا الفعل. وهل يصح البيع بعد النداء؟ الذي عليه مذهب الإمام أحمد أن البيع بعد النداء لا يصح، فإن النداء للجمعة من موانع البيع، ولا والجمهور أن البيع صحيح مع الإثم لأن شروط البيع موجودة. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز نحوها للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح، كإجارة الأمة للزنا والزمر، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قاله أحمد.
إذن المانع الثالث من موانع صحة البيع هو الشيء الذي يؤدي إلى الحرام. إذن لا يجوز بيع ينتج عنه فعل حرام، لا يجوز بيع لمباح ينتج عنه حرام. مثال ذلك: رجل يشتري العنب والعصير ليتخذه خمرا، فهذا بالاتفاق لا يجوز، بالاتفاق لا يجوز، لكن إذا غلب على ظنه أنه يمكن أن يتخذه خمرا ويمكن أن لا يتخذه خمرا، فالورع ترك بيع له، وإن باعه فلا شيء عليه. لكن إذا تيقن أنه يشتري العنب، مثال تيقن: شركة من شركات الخمور جاءت إلى مزرعة من مزارع العنب وأرادت أن تتعاقد. شركة الخمور ايش راح تسوي بالعنب؟ قطعا راح تسوي خمور، ما في إشكال. فهنا لا يجوز هذا البيع. ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. تعرفون قبل، ما أدري أدركتم هذا ولا، أنا رأيت هذا وأنا صغير، الناس كانوا يلعبون بالقمار بالبيض والجوز، واحد يمسك بيضة والثاني يمسك البيض، يقول: إن بيضتي كسرت بيضتك تعطيني كل بيضاتك، وإن بيضتك كسرت بيضتي أنا أعطيك كل بيضاتي. هذا قمار. وهكذا الجوز، تعرفون الجوز المربع هذا اللي فيه نفس المخ، شو تسمونه؟ جوز. هذا أيضا مخ. نعم، فيه مخ، هذا مفيد للمخ على فكرة، يعني هو مفيد للمخ. فبيع الجوز لمن يتخذه قمارا لا يجوز، لكن هذا إذا تيقن الإنسان. طيب، سؤال آخر الآن، هذا أمثلة قديمة، أمثلة حديثة الآن: هل يجوز لرجل يبيع الثياب النسوية إذا غلب على ظنه أن هذه المرأة، انتبهوا لهذه المسألة الآن، غلب على ظني أن هذه المرأة إنما تشتري هذه الألبسة أو هذه شو يسمونها، أدوات الزينة، المكياج والتجميل، وأنها تتزين للرجال لتفتنهم، تتجمل للرجال لتفتنهم، يعني تيقن أنها عياذا بالله بايعت هوى، هل يجوز له أن يبيع لها؟ ما يجوز، لأنه يعينها على ذلك، لأنه يعين، هذا يقاس على هذا. طيب، مثل هذا الآن بيع السلاح، الأصل في بيع السلاح، مثلا إنسان يبيع السلاح للدولة، يبيع السلاح للصيد، هذا أمر مباح، لكن لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. شلون بيع السلاح في الفتنة؟ مثل ما يحصل في سوريا الآن، يجي رجل الآن مكيف إنه في حرب عياذا بالله، ويتاجر يبيع الأسلحة لهذولا وهذولا وهذولا وهذولا، هذا ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنهم بأسلحته التي باعها يقتلون ويدمرون والإثم عليه، واضح؟ هذه مسألة مهمة. إذن لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، والفتنة ما معناها؟ معناها عدم وجود الإمام، هذا معنى الفتنة. إذا قيل الفتنة يعني عدم وجود الإمام. ولا لأهل الحرب، يعني دولتين مسلمتين يتقاتلون، ما يصير هو يبيع السلاح، أو قطاع الطريق أو اللصوص. ما الدليل على هذا النهي؟ عموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن حيث المعقول قال لأنه عقد على ما يعين على معصية الله تعالى بها فلم يصح، عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح. إذن يعني هذه واضحة، أنك إذا بعت هذه الأشياء فإنك تعينهم على معصية الله، ولا يجوز للمسلم أن يعين على معصية الله. وأيضا من ناحية القياس ثلاثة أدلة: ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله، وقال كإجارة الأمة للزنا. واحد يقول أنا ما لي شغل، هذه أمتي وأنا أؤجرها لفلان، طيب فلان يزني بها، قال ما لي شغل، لهذا ما يجوز. أو إجارة الأمة للزمر تغني، هذا ما يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قاله أحمد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن البغي. إذن هذه المسائل مهمة، وهي أن بيع الأعيان المباحة أو إجارتها لمن يستعين بها على محرم على سبيل اليقين لا يجوز. أعيد، هذا فيه دلالة أن بيع الأعيان المباحة أو إجارتها لمن يستعين بها على المحرمات لا يجوز. فإن فعل هذا، هل هذا البيع صحيح أو بيع فاسد وهو آثم؟ عند المذهب أنه بيع باطل لا يصح وهو آثم، والجمهور يقول هو آثم والبيع صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا. قاله في الشرح لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال.
هذه هي الحالة الرابعة. إذن قد يكون مانع من جهة المكان كالمسجد، أو مانع من جهة الزمان كالأذان للجمعة، أو مانع من حيث الإعانة على محرم، أو مانع من حيث جعل وسيلة للكافر على المسلم، فهذا أيضا لا يجوز. فمانع من حيث جعل وسيلة للكافر على مسلم. فلو كان إنسان عنده قن، القن هنا المقصود به العبد، والقن أكثر ما يطلق على العبد الذي يحسن الصنعة كالحدادة ونحوها. ولا بيع قن مسلم لكافر يعتق عليه. لماذا لا يعتق عليه؟ لماذا لا يجوز بيع القن المسلم؟ لأن هذا مسلم وذاك كافر، والكافر سيأمره وينهاه ويتسلط عليه، والله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب الآن قن ما يوجد، ما مثاله في الأمور اليومية اليوم؟ مثاله هل يجوز أننا نحن في هذا الزمان أن نولي كافرا على المسلمين في بعض الولايات، مثلا نخليه مدير شركة يتسلط على المسلمين؟ الجمهور قالوا لا يجوز، مع أن العمل عند الكافر جائز، لكن أنت تعين الكافر فتجعل له إمرة وسلطة على المسلمين، هذا الذي لا يجوز. واضح؟ فأنت إعانتك للكافر لكي يكون مسؤولا عن المسلمين أو مديرا، هذا أمر محرم. طيب لماذا محرم؟ لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب لو كان القن يباع لكافر، وهذا الكافر لو اشتراه بقيت ملكية المسلم العبد ولم يعتق، لا يجوز إجماعا، يقول، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا، ما في خلاف في المسألة. طيب إن كان يعتق عليه، كيف يعتق عليه؟ عندنا في ديننا أن الأب إذا ملك عبدا فتبين أنه ابنه عتق عليه مباشرة، صار حر. لو أن الابن اشترى عبدا فتبين أنه أبوه صار حرا. لو اشترى أخا فتبين أنه أخوه، عبدا فتبين أنه أخوه صار حر، لأن كل من بينه وبين المملوك صلة رحم فإنه يعتق عليه على قول بعض الفقهاء وهو الصواب. يعني اشترى إنسان خاله وخالته وعمه وعمته أباه جده أي أب كان، أبوه من الرضاع، أبوه من أبيه، أبوه من أمي، أبوه أيا كان، يعني أبوه الأعلى أبوه الأدنى، ما دام فيه أبوه خلاص يعتق عليه. وهكذا البنوة، ابنه وابن ابنه وابن بنته وهكذا. إذن نقول يجوز بيع القن المسلم للكافر إذا كان يعتق عليه، لأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
نعم.
ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، للحديث السابق، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل فيه لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم.
هذا البيع محرم لما اعتراه من الحال، وهو مراعاة حال المشترين أو البائعين. فإذا لا يجوز أي بيع فيه إضرار بالمسلم، ومن جملة ذلك البيع على بيعه أو الشراء على شرائه. فإن حصل ذلك فإن البيع لا ينعقد عند الإمام أحمد وهو المذهب وهو آثم، وعند الجمهور أنه آثم والبيع ماض، أنه آثم والبيع ماض، لأن فيه مخالفة لنص الحديث: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم.
قال رحمه الله: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم لا البيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، حسنه الترمذي. قال في الشرح: هذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة.
السوم على السوم المسلم لا يجوز في حالة واحدة، إذا تم الرضا بسومه. أما لو قال الرجل: أشتري بمئة والبائع ما رضي، قال: مئة من يزيد، يجوز الزيادة. لكن لو قال الرجل: أشتري بمئة، فقال: أنا، فقال البائع: رضيت، ما يجوز الآن يجي واحد يزود، يقول: آه لحظة أنا بزود، ما يجوز. واضح؟ إذا نفرق في السوم على سوم المسلم بعد الرضا لا يجوز من البائع، قبل الرضا جائز. ما الدليل على أنه قبل البيع بعد الرضا لا يجوز؟ لحديث: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. هذا حديث واضح. وما الدليل على أنه يجوز إذا لم يكن رضا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: باع في من يزيد، باع في سوق من يزيد، سوق من يزيد اللي حنا نسميه اليوم سوق الحراج، اللي يرفعون فيه صوتهم: ها من يشتري زيادة، من يشتري زيادة، يسمونه الفقهاء سوق من يزيد. ها سوق من يزيد، بعض اللي يقرون الكتب الفقه، هذه من النكات في طلاب كلية الشريعة، قال له: سوق من يزيد. قال له الدكتور المناقش، قال له: وين هذه صهرة؟ قال: ما أدري. قال: إيه ما تدري، إنك تقرأها غلط. شنو سوق من يزيد؟ سوق من يزيد هذا اسمه. نعم.
قال رحمه الله: وبيع المصحف حرام. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. قال في الشرح: ومن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وابو موسى رضي الله عنهم، ولم يعلم لهم مخالف عصرهم. ويصح العقد لان احمد رخص في شرائه وقال وهو اهون، فان ابيع على كافر لم يصح روايه واحده، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافره بالقران الى ارض العدو مخافه ان تناله ايديهم، رواه مسلم، فلم يجز تمليكهم اياه وتمكينهم منه.
هذه الحاله الاخرى هي بيع ما لا يجوز بيعه، ومن جملة ذلك المصحف. لا يجوز بيع المصحف عند الإمام أحمد، ومنصوص المذهب أنه حرام. وفي رواية عن أنه يصح العقد وهو آثم، يصح العقد وهو آثم، والجمهور يقولون لا بأس ببيع المصحف، لأن ليس المقصود هو بيع كلام الله، وإنما المقصود أنهم يأخذون الثمن على الورق الذي مكتوب فيه كلام الله، وعلى المداد الذي كتبوا فيه كلام الله، والناس لا يكتبون بالمجان ولا ينفقون أموالهم في الورق بالمجان ولا ينفقون أموالهم في الخط بالمجان، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. أما بيع المصحف للكافر فهذا رواية واحدة عن الإمام أحمد أنه لا يصح، ما في له روايتان. وبعض الفقهاء يقول أنه لا يجوز بيع المصحف للكافر. لماذا؟ لأنه قد يهينها. لكن إذا كان مع المصحف فيه ترجمة وتفسير وصار الغالب الترجمة والتفسير جوزوه، والصواب ألا يباع لهم فيه ولا آية من كتاب الله، لا يباع لهم. إن كان لابد يعطون الترجمات بدون ذكر الآيات، بدون كتابة الآيات والصور. نعم.
قال رحمه الله: والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق. وفيه قصة رواه عبد الله بن عبيد بن عمير. ولأن فيه حفظ مائة،
حفظ مائه
أحسن الله، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع.
هذه الصورة بالاتفاق، لو أن الإنسان باع أمته قبل استبرائها، الأمة التي يطأها لو باعها قبل استبراء رحمها البيع صحيح لكنه آثم، البيع صحيح لكنه آثم. فإن أخبر المشتري بأنها لم تستبرأ فالواجب على المشتري أن لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة، واضح؟ ولذلك الأمة التي يشتريها المسلمون من الكفار أو يسترقها المسلمون من الحرب لا يجوز لهم أن يطؤوها حتى يستبرئوها بحيضة، واضح؟ لماذا؟ حفظا للأنساب. قال: ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع. نعم.
قال: ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود.
حديث أبي سعيد واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، خلاص ما دام حامل فهي في عدتها، ما يجوز أن يطأها أحد حتى يضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. إذن لو قال لك قائل: الأمة كيف تستبرئ بحيضة واحدة سواء عند البائع وهو الأصل، وإذا ارتكب البائع الإثم وباعها قبل الاستبراء فالبيع صحيح، والواجب على المشتري أن لا يطأها حتى يستبرئها. نعم.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب، ويضمن هو وزيادته كمغصوب، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قاله في القواعد. وكذا المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن اليورية، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد. ويضمن بالقيمة نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز: يضمن بالمسمى، اختاره الشيخ تقي الدين.
بالنسبة للتصرف في المقبوض بعقد فاسد لا يصح. مثلا إنسان اشترى بيعا فاسدا، اشترى مثلا، ولنضرب أنه اشترى شيئا مجهول الثمن، هذا بيع فاسد. قال اشتري منك هذا البيت، قال كم؟ قال باللي تبيه. فإن قبض البيت هو ما حدد الثمن، هذا بيع فاسد، لأن من شرط صحة البيع كما مر معنا إيش؟ معلومية الثمن والمثمن، صح ولا لا؟ طيب، لو أن رجلا أكره رجلا على بيع سيارته، هذا بيع فاسد ولا صحيح؟ فاسد، بيع باطل. فأخذ السيارة بحكم البيع الفاسد، فأخذ السيارة. هذه صورة المسألة، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ويضمنه هو وزيادته كمغصوب. لو أن الرجل غصب الرجل على بيع سيارته فقبضها ثم تلفت السيارة، فهو يضمنها. فإن كان للسيارة أجرة يضمنها ويضمن أجرتها. إن اشترى رجل من رجل مزرعة وكانت المزرعة منتجة بثمن مجهول، وقبض المزرعة، ثم بعد ذلك جاءت جائحة، انتبه، فأتلفت المزرعة، فإنه يضمنها ويضمن ثمارها، يضمنها ويضمن ثمارها كمغصوب، قياسا على المغصوب، لأن المغصوب مضمون مع زيادته، المغصوب مضمون مع زيادته. يعني شخص سرق السيارة وراح سوى حادث، هذا مغصوب، يضمن السيارة ويضمن أجرتها. قال: لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد. هذا قول جماهير العلماء، أن من قبض شيئا بعقد فاسد فإن قبضه على وجه الضمان. لماذا؟ لأن يده ليست يد أمانة، لأنه إنما قبض ببيع فاسد، فهو آثم مخالف للشرع، فكيف تكون يده يد أمانة؟ واضح؟ لكن سؤال: لو أنه في بيع فاسد قال المشتري له: إني أبرأتك من الضمان، فهل يبرأ أو لا؟ الصحيح أنه يبرأ، لأنه حقه وتنازل عنه فذهب ضمانه، قاله في القواعد اللي هو قواعد ابن رجب. وكذلك المقبوض على وجه السوم، لو أن إنسان سام من إنسان سيارة وقال: هذه سيارتك تبيعها بكم؟ قال: ب3000. قال: طيب أخذها وأشوفها تساوي هذا السوم ولا ما تساوي، فقبضها على سومها، أراد أن ينظر فيها ويفحصها ويوديها ويجيبها ويسأل الناس هل هذه تساوي هكذا أو لا. لاحظ الآن، قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف. لاحظ، إن أخذه مع تقدير الثمن، يعني قدر الثمن له وقال له: إذا رضيناه اشتريناه، ما رضينا رجعناه، فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد. ويضمن بالقيمة، هل يضمن بالعين أو يضمن بالقيمة؟ الشيخ ابن ضويان رحمه الله نص على أنه يضمن بالقيمة، ونص على هذا ابن منصور وأبي طالب عن الإمام أحمد. إذن نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب المشكداني. وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى، وهذا هو الصواب أنه يضمن بالمسمى. ما معنى يضمن بالمسمى؟ أي يضمن نفس المسمى، عين المسمى، ولا يلزمه القيمة، فإن رضي بالقيمة فلا بأس. واختاره الشيخ تقي الدين يعني أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. نعم، هذه مسائل جميلة يعني، باب الشروط في البيع. يلا،
قال رحمه الله.
عندكم أسئلة في موانع البيع يا شباب؟ ها، يضمن بالمسمى. اي في فرق، اضرب لك مثال الان. انت الان اعطيت سيارتك لشخص سامه ثم اتلف هذه السياره، وهذه السياره نادره لا وجود، انت بسيارتك ما تبي الفلوس. فعلى قول من قال يضمن بالقيمه ما هو مو ملزم يدور لك سياره، وعلى قول من قال يضمن بالمسمى هو ملزم يدور لك نفس السياره. نعم، هذا بيع لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه بيع على ثمن مجهول. إذا رضي في نفس المجلس صار محدد، خلاص انتهى. نعم، لو كان للسيارة أجرة، يعني مثلا إنسان عنده تاكسي، إنسان عنده باص يأجر، إنسان عنده تريلا، هذه ما لها قيمة يومية، تدر ولا ما تدر؟ فأتلف السيارة بعد 10 أيام، فهو يتلف يضمن قيمة السيارة ويضمن قيمة الأجرة التي أتلفها. نعم، عبد الله. بالاتفاق، إذا كان غير مسلم فعمله صحيح، ما في إشكال، ما له علاقة في الموضوع، إنما لا يجوز عقد البيع والشراء مع المسلم. نعم،
قال: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية، أو رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد.
هنا طالب العلم والتاجر ينبغي عليه أن يعرف أنواع الشروط في البيع. الشروط في البيع قسمان كما قال المصنف رحمه الله الماتن، ويقول: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. من حيث العموم، كيف نعرف العقد الصحيح اللازم، الشرط الصحيح اللازم، وكيف نعرف الشرط الفاسد المبطل؟ انتبهوا لهذا. اليوم بالذات يمكن تروح تسوي عقد مع البنك تشوف 50 شرط، يمكن بعض الناس حتى يملون من قرايتها ويوقعون وخلاص ما يدرون شو اللي مكتوب في الشروط. لكن هنا ضابط تحفظ هذا الضابط فتعرف ما هو الشرط الصحيح اللازم وما هو الشرط الفاسد المبطل. ما هو الضابط؟ كل شرط مؤكد لمعنى البيع والشراء، مؤكد لمعنى البيع والشراء ومجل له وليس فيه محرم فهو من نوع الصحيح اللازم. يعني مثلا لو كتبوا في عقد الشراء، لو قال: إن شرط شرائي لهذا البيت أن يتحول إلى اسمي خلال 3 أشهر، هذا مؤكد لمعنى البيع ولا لا؟ إذن هذا شرط صحيح، احفظ الضابط. لو قال له، انتبه الآن، لو قال له الرجل: من الشروط أن تخلي هذا البيت خلال سنة من عقد البيع، فتخليه فتمكنني من السكن فيه. أليس هذا الشرط مؤكد لمعنى البيع؟ هذا شرط صحيح. إذن لاحظوا الآن، إذن القاعدة أن ما كان مبينا مجليا مؤكدا للبيع والشراء من الشروط وليست مخالفة للشرع فهي من قسم الصحيح اللازم. وأما الشروط الفاسدة الباطلة فهي الشروط التي تخالف معنى البيع والشراء، تخالف معنى البيع والشراء أو تكون مخالفة للشرع. ونضرب مثال على كل واحد. الشرط المخالف لمعنى البيع والشراء، قال له الرجل عبد الرحمن أبيعك هذه السيارة، يقول أبيعك بشرط أنك ما تبيعها. طيب كيف يصبح ملك لك ثم يكون له الشرط؟ هذا يخالف معنى الملكية ولا لا؟ يخالف معنى التملك، معنى الملكية، فهذا شرط باطل. وضحت؟ طيب إن قال الرجل مثال لمعنى لشرط مخالف للشرع، قال لك الرجل أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تسكن فيه أخاك، ها قطيعة رحم، يجوز ما يجوز؟ إذن واضح ولا لا؟ نعم. ثم ذكر أمثلة، قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. هذه الأمور مؤكدة للبيع ومجلية وليست ملغية، فلا بأس بها إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى أو رهن أو ضمين معينين. قال لي أنا أبيعك هذا البيت بشرط أن ترهنني مزرعتك حتى أقبض الثمن، ما في إشكال. لاحظ. أو قال أبيعك هذه السيارة ولا أحولها لك حتى تأتيني بضمين يضمن لي المال، ما في بأس. لكن لا بد في الرهن والضمين أن يكون معينين. ليش؟ لأنه لو كان الرهن مجهولا أو الضمين مجهولا اشترطنا شرطا مجهولا يدخل الفساد على البيع، لأن من شرط صحة البيع عدم الجهالة. نعم.
قال رحمه الله أو شرط صفة في المبيع، أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما أو الأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملة والفهد أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافا، وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، ولحديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري. أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش رد،
وإن تعذر رد تعين أرش،
وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده.
هذه المسألة مهمة جدا، وهي ما حكم الشروط في أوصاف المبيع أو في أوصاف الثمن؟ ما في إشكال، هذه شروط مؤكدة مجلية للبيع، لأن مضى معنا أن من شرط البيع معلومية الثمن ومعلومية المثمن، والصفات في الثمن أو المثمن مجلية لهذا المعنى ولا لا؟ إذن هذه شروط صحيح. مثال ذلك، قال الرجل اشتري منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا فبان غير كاتب، أو صانعا حدادا فبان غير صانع ولا حداد، أو مسلما فبان مجوسيا، واشترى الأمة بشرط أن يكون بكرا فبان ثيبا. الشرط وجد ولا عدم؟ عدم. أو اشترط الأمة أن تكون ذات حيض فبانت يائسة، ها، والدابة هملاجة قال اشتري منك هذا الفرس أو هذا الحمار جلكم الله بشرط أن تكون هملاجة. الهملاجة صفة من صفات المشي، أنتم ما تعرفون يمكن ما ركبتم الخيول. الخيول تنقسم إلى أقسام في المشي. هناك خيل في حال المشي العادية تأخذ أطرافها بترتيب فالراكب عليها لا يتضرر، وفي حال السرعة تأخذ حافرها معا وتسقطها معا لا يتأثر الراكب، هذه تسمى الهملاجة. الهملاجة واضح. وهناك خيول وحمير أكرمكم الله وبغال تسير الراكب عليها يظن أنه يمشي فوق الصخور، ما تعرف هذه تمشي، لا ترتب أقدامها ولا ترتب حوافرها، فأنت تحس أنك نازل صاعد نازل صاعد، يمشي معك نص ساعة تتعب. وأنا جربت هذا، يعني يوم كنا نروح المدرسة، يعني احنا صغار مدرستنا كانت بعيدة من هنا تقريبا إلى الرقة، فكنا نصلي الفجر ونمشي نمشي، وأنا في صف ثاني ابتدائي، نمشي على أرجلنا، فنصل الساعة السابعة تقريبا أو قبلها بقليل أو السابعة والنصف، والطريق مخوف طبعا. أحيانا تكون هناك خيول أو حمير فاضية ما يكون عندهم شغل، فنحن نركبها ونروح بها إلى المدرسة. فإذا كان الخيل أو الحمار هملاجة نرتاح، إذا كان الخيل أو الحمار هاي تعتع حلوة هذه سيارة صارت، فحينئذ تتعب. مثل هذا نفس الشيء، لو قال لك السيارة قال ها شلون السيارة، أشترط في السيارة أنها سريعة ولا تعتع. ولما أخذ السيارة وإذا هي ماكو فايدة، يعني كل شوي تعتع. هذه شروط صحيحة. قال أو الدابة لبونا أو حاملا، اشترط أن تكون لبون فبان غير لبون، أو حاملا فبان غير حامل. والفهد أو البازية صيودا، اشترط أن يكون الفهد، وهذا فيه دلالة على جواز الصيد بالفهود، وإذا جاز الصيد بالفهود جاز الصيد بالأسود، وإذا جاز الصيد بالأسود جاز الصيد بكل سبع معلم. هذه فائدة خذها واكتبها، أعيد، إذا جاز الصيد بالفهود جاز الصيد بالأسود، وإذا جاز الصيد بالفهود والأسود جاز الصيد بكل سبعي معلم، قياسا على الكلب فإنه سبع لكن إذا علم جاز أكله، وقياسا على الباز أو الصقر فإنه ضاري ولكن إذا علم جاز أكل صيده. فإن وجد المشروط لزم البيع، أو فإن وجد المشروط لزم البيع، هذه مسألة واضح. قال لا نعلم في صحته خلاف. طيب إذا لم يجد المشروط وصف في المبيع شرطا، ما وجد هذه الصفة، ماذا يفعل؟ له حالتان، كم حالة؟ حالتان. الحال الأولى الفسخ، يقول بس أنت من أولها كذي نصبت علي، تقول السيارة سريعة وهي ما تمشي حتى الجير الأول، مع السلامة خلاص، هذا يسمى فسخ البيع. قال أنت قلت لي جيراني من أحسن ما يكون، تبين أن جيراني كلهم سباع، ها؟ إذن يجوز أن يفسخ البيع، واضح؟ يفسخ البيع لعدم وجود الشرط، هذه الحال الأولى. الحال الثاني أن يأتي إلى البائع ويقول إن الشرط الذي اشترطته عليك مفقود. قال ماذا تريد؟ قال أنزل لي من قيمة المبيع بقدر فقدان الشرط، وهو ما يسمى بالأرش. ما هو الأرش إذن؟
الأرش القيمة المالية التي تكون في مقابل فقدان الصفة، هذا يسمى الأرش، القيمة المالية التي تكون في مقابل فقدان هذه الصفة يسمى أرشا. يقول: أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه وإن تعذر رد. سؤال: رجل اشترى شيئا ثم تعذر الرد، اشترى بيتا وتعذر الرد، ليش تعذر الرد؟ لأي سبب من الأسباب. قال: وإن تعذر رد تعين أرش. خلاص الآن ما في إلا حالة ثانية، ليش؟ لأن الرد غير ممكن، كما عيب تعذر رده قياسا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين نص عليه، لحديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه.
طيب، إذا اشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة مجهولة هل يصح البيع؟ ها؟ لا يصح البيع، لأنه أصبح المدة مجهولة في هذا الشرط المتعلق بالبيع. نعم.
ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط.
نعم، لو اشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى مكان معلوم صح الشرط ولزم البيع والوفاء بالشرط، فإذا اشترط إلى مكان مجهول بطل الشرط وإن كان البيع صحيحا. نعم، في السابق أيضا بطل الشرط والبيع صحيح. نعم.
أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رواه الترمذي. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود الترمذي وصححه. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد أي ولا مقتضاه.
هذا هو الصواب، الأخير هو الصواب، لو كان البائع والمشتري بينهما عدة شروط ما يضر، هذا هو الصواب. وأما حديث نهى عن شرطين في البيع أو نهى عن بيع وشرط ونهى عن بيع وشرطين أو بيعة وشرطين، فهذا الحديث المقصود به شرطا يخالف مقصود البيع، شرطا يخالف مقصود. لو قال له الرجل: أشتري منك هذا الخام على أن تفصله وتخيطه، صار كم شرط الآن؟ شرطين. طيب قال: تفصله وتخيطه وتكويه، كم شرط صار؟ ثلاث. قال: تفصله وتخيطه وتكويه في مدة أسبوع، كم شرط صار؟ شي يضر؟ ما يضر، ما يضر. نعم.
قال رحمه الله: فصل: والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه قاله أحمد. ولحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه أبو داود الترمذي وصححه.
إذن شروط الفاسدة هي سميت شروط فاسدة، قد يكون الفاسد هو المبطل للبيع، وقد يكون الشرط في نفسه فاسدا والبيع صحيحا. ننتبه إلى هذه المسألة، الشروط في البيع إن كانت هذه الشروط منافية لأصل مقصد البيع كان البيع فاسدا والشرط باطلا، وإن كان الشرط ليس منافيا لأصل معنى البيع كان الشرط فاسدا والبيع صحيح. ثم قال: كشرط بيع آخر، يقول له الرجل: أشتري منك هذه الدار بشرط أن تبيعني أرضك في المكان الفلاني. إذن الآن اشترط في البيع بيعا آخر، هذا منهي عنه، لا ينبغي الجمع اشتراط بيع في بيع. لكن لو قال: نزل لي في السعر، ترى أنا أشتري بيتك هذا وبيتك اللي هناك، هذا ما في إشكال، هذا ليس شرط. فرق بين الأمرين. لو قال الرجل: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تستأجر السيارة الأخرى، صار شرط وإيجار، أيضا لا يجوز، أيضا لا يجوز. أو بيع وسلف، قال: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تدفع قيمتها وتسلفني 1000 دينار، هذا صار ربا، لأنه قرض جر نفع، قرض جر نفع. أو إيجار، ذكرنا مثال. أو شركة، قال: أشتري منك هذه المزرعة بشرط أن تجعلني شريكا لك في بيتك الفلاني، في شركتك الفلاني، هذا ما يجوز. أو صرف للثمن، قال: أبيعك هذا البيت بشرط أن تدفع لي 100,000 دينار وتصرفه بالدولار، هذا بيع وصرف ما يجوز، وهو بيعتان في بيع المنهي عنه. إذن هذه الصور واضحة. قال: لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يحل سلف وبيع، ذكرنا مثال صح، ولا شرطان في بيع. شرطان في بيع من الشروط التي تفسد البيع، كما لو قال: أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تسكنه، انتبه، وأنا أسكنه أنا مدة معلومة، فهذا بيع فاسد، نعم، لأن أحد الشروط مخالف لمعنى العقد، نعم.
قال رحمه الله: وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل: بعتك هذا على أن تزوجني ابنته، أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار.
نعم، كل هذه المعاني متقاربة من الأول. فلو قال: أبيعك هذا البيت على أن تزوجني ابنتك، فهذا بيع مع عقد، وهو بمعنى بيع في بيع، واضح؟ هو أشد من بيع في سلف، وهو أشد من بيع في إيجار، فهذا لا يجوز، نعم، وهو يشبه أن يكون كنكاح الشغار. وقال ابن مسعود:
وقال ابن مسعود: صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور، قاله في الشرح.
صفقتان في صفقة ربا، كما ذكرت لكم، لو قال الرجل: أشتري هذه الدار بشرط أن تبيعني تلك الدار، فهذه صفقتان في صفقة، وهذا يشبه أن يكون ربا. ومثله: أبيعك هذه السيارة على أن تعطيني سلف كذا وكذا، هذه صفقتان في صفقة ربا، نعم.
وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع إلا رده، أو أن لا يبيعه أو لا يهبه أو لا ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه.
هذه المسألة مختلفة الآن، الشروط الموجودة الآن لا تنافي أصل البيع، لكنها مخالفة للشرع. فلو قال الرجل: إني، انتبه، إني أبيعك هذه السيارة، قال: أشتريها منك بشرط أن لا أخسر منها في بيعها إذا ما بعتها، لاحظ الآن، فالبيع صحيح وخسارته مردودة عليه، واضح؟ طيب، مثال للآخر، قال: أو متى نفق المبيع وإلا رده، قال: أشتري منك هذه السيارة بشرط أني أخذها وديها السعودية، إن بيعت خلاص انتهى صحة البيعة، إن لم تبع أردها لك، فالبيع صحيح والشرط باطل. طيب، أو أن لا يبيعه، قال: أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه، فقبل الرجل فتم البيع، فالبيع صحيح والشرط باطل، لأن لا بيع يخالف أصل معنى البيع. أو لا يهبه، قال: أبيعك هذه الأرض بشرط أن لا تهبه لأحد، فالبيع صحيح والشرط باطل، أو لا يعتقه أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم.
قال: والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط قاله في الشرح.
نعم، يعني لهما الفسخ أو لهما المبيع الرجوع إلى الأرش. نعم.
ومن باع ما يذرع على أنه 10 وبان أكثر أو أقل صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه.
نعم، لو أن إنسان اشترى 6 أمتار من الثياب، فلما جاب عند الخياط ليفصل تبين أنها 7 أمتار، أخطأ البائع، فالستة له والبيع صحيح، والمتر الزائد يرجعه إلى صاحبه. نعم.
ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل ثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرض، وإن كان المبيع نحو صبرة
أو صبرة. نعم، الأفصح بضم الصاد، صبرة يعني كومة، احنا نسميه بالكويت كومة الطعام، تروح شبرة الخضار تلقى كومة بصل، كومة مدري ايش يبيعونها لك، هاي يسمى صبرة. نعم.
وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر قال معناه في الشرح.
هنا بالنسبة لمن باع ما يذرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع، ولكل الفسخ، يمكن أن يقول الذي باعه 7 وهو يظن 6 أن يقول: لا 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 لا، أنا ما أبيع لك 6 لأن المتر هذا ما حد يشتري، جيب 6 جيب 7 كلها وخذ فلوسك. ويمكن أن يقول للرجل: أنا ما أرد لك المتر، أنا ما أرد لك المتر وإنما أشتريه، فيدفع الفارق. إذن يمكن أن يفسخ البيع، يمكن أن يدفع الفارق، يمكن أن يتجاوز البايع عن الزيادة، يمكن أن يتجاوز المشتري عن النقص، فهذه 4 حالات. واضح بالنسبة للمذروعات. قال: ما لم يعطي البايع الزيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى اللي هو بان أكثر، المسألة الأولى اللي هي إيش؟ اكتب عليها بان أكثر، أو يرضي المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية اللي هي أقل فلا فسخ لعدم فوات الغرض. ثم ذكر مثالا آخر للصبرة وهو الكومة من الطعام، فبان أكثر بقليل أو أقل بكثير فهذا لا رجوع فيه، لأن المبيع إنما كان كومة وصبرة ولم يكن عدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. نقف على الخيار إن شاء الله، نكمل في الخميس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.